بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سبيل الرشاد وفضلنا بهذا الدين على سائر العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا من الشرائع والأحكام ما يصلح به حالنا في المعاش والمعاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل رسول وأكرم هاد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم التناد. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا أجمعين من أوليائه المقربين وحزبه الغالبين وعباده المخلصين، وأن يجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يتوفانا مسلمين إنه أرحم الراحمين. أيها الأحبة، موضوع هذه المحاضرة كما أشار أخي المقدم وفقه الله البدار البدار، وقد أخذته نصا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله العافية. وفي سنن الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، يقول أيضا صلى الله عليه وسلم ناصحا ومحذرا لأمته: بادروا بالأعمال سبعا، أي سبعة صوارف وفتن، بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون، وفي رواية ما تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا، مفندا يعني المخوض من الفند وهو الكذب أو الخطأ، وهو الذي الكبر الذي يؤدي إلى الخرف والهذيان وذهاب العقل، أو هرما مفندا أو موتا مجهزا، أي الموت الذي يأتي بغته ويجهز على صاحبه بسرعة، أو موتا مجهزا أو الدجال، فشر غائب ينتظر وفتنته من أعظم الفتن. هذا السادس. وأما السابع قال: أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. فالساعة هي أدهى الدواهي وأعظمها وأشقها وأمر من كل ما سبقها من هذه البلايا والمصائب. بادروا بالأعمال، وهذا النص والأمر جاء في أحاديث كثيرة، لعل فيما ذكرته دلالة واضحة على ضرورة المبادرة بالأعمال الصالحة والحرص على الطاعات والتجافي عن المنكرات وأسباب الفتن، حتى إذا نزلت الفتنة بالعبد عصمه الله عز وجل بإيمانه وطاعته لمولاه، فإن الله عز وجل ولي من تولاه، ولا يخذل عبدا أطاعه واستقام على هداه. ولهذا قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي، أي بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، فلا يضل ولا يشقى، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ضمن الله عز وجل لمن أطاعه واتبع هداه والتزم بشرائعه امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، ضمن له عز وجل الهداية والبصيرة في الدين، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وضمن له أيضا الأمن والسعادة الحقيقية، ليس في الدنيا فحسب، وإنما في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، فلا يضل ولا يشقى، لا في دنياه ولا في آخرته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري وغيره: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر، نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه المقربين. من عادى لي وليا، وأولياء الله هم المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى ليست أخوان مجرد ادعاء باللسان أو دعوا وكلاما بلا برهان، التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أي على بصيرة وعلم، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، أي على بصيرة وعلم أنها معصية، تخاف عقاب الله. ولهذا قال: بادروا بالأعمال سبعة. وفي الحديث الأول قال: بادروا بالأعمال، أي أسرعوا إليها واجتهدوا في فعلها لتعصمكم حينما تنزل الفتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. والعمل الصالح الذي ينفع صاحبه ويرفعه عند الله درجات ويعصمه من الفتن هو الذي توفر فيه شرطان مهمان: الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون موافقا لشرع الله. فأي عمل تخلفت فيه المتابعة أو الإخلاص لله عز وجل فهو عمل حابط لا قيمة له. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه المتابعة، أن يكون العمل على وفق شرع الله. ولهذا قال الله عز وجل منكرا على أهل البدع وأهل الشرك: أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحب غير مقبول منه. والثانية قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص لله عز وجل، فهذان هما شرطا صحة العمل وقبوله: الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا موافقا لشرعه وخالصا قد ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. هذا هو العمل الذي أمر به الله عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يملأ القلب إيمانا وتقوى وينفع صاحبه عند حلول الفتن. يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نسأل الله الكريم من فضله. ما معنى قوله سبحانه وتعالى: كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله؟ المقصود أن الإنسان إذا قام بالفرائض واجتهد أيضا بإتباعها ما تيسر له من النوافل، من نوافل الطاعات عموما، الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة وغير ذلك مما هو خارج عن الواجب والمفروض، إذا فعل ذلك فإن الله عز وجل يرضى عنه ويحبه فيكرمه بأعظم كرامة، ألا وهي أن يملأ قلبه بالإيمان والتقوى، فيعصمه بذلك من الوقوع في معصيته أو القعود عن طاعته هداية من الله وتسديدا. فهذا معنى قوله: حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، إلى آخره. أي أن الله عز وجل يعصمه بالإيمان والتقوى، فلا ينطلق بصره إلى حرام، ولا ينصت بسمعه إلى حرام، ولا يبطش بيده في حرام، ولا يمشي برجله إلى حرام، هداية من الله تعالى وتسديدا، كما قال ربنا عز وجل في محكم القرآن: والذين اهتدوا، أي بفعل الطاعات والعبادات، زادهم هدى. سبحانه بعث هممهم على طاعته ومراضيه سبحانه، ويسرها عليهم، وأذاقهم حلاوة الطاعة ولذة المناجاة، فتكون هذه الطاعات أغلى عندهم من الطعام والشراب والمنام. ولهذا سبحان الله قال عن أهل الإيمان والتقوى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كأن بينهم وبين فرجهم عداوة وجفوة لشدة ما يجدون من لذة الطاعة وحلاوة المناجاة. نسأل الله الكريم من فضله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويقول عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم، بعبادتهم، بتقواهم، بصلاحهم. فإذا كان أحدنا أيها الأحبة يشتكي من ضعفه في العبادة ورقة دينه وقلة إيمانه ومن تسلط الشياطين عليه وكثرة الفتن التي تتوارد على خاطره وكثرة الصوارف عن الخير والدواعي إلى الشر والمنكر والفاحشة، ويسأل من نجاه، أين المخرج، كيف الخلاص، فهذا هو العلاج. أعظم وسيلة هو تقوية التقوى، وذلك بفعل الطاعات والتجافي عن الفواحش والمنكرات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يبصر به، سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى أن قال: ولئن سألني لأعطينه. تسأل ربك الثبات حتى الممات، تسأله الهداية والتوفيق، وأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، والباطل باطلا ويرزقك اجتنابه، يستجيب الله لك، ويكون عز وجل هو الهادي لك، وهو الموفق والحافظ والناصر والمعين. ولهذا قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا أنفسهم في طاعة الله والدعوة إلى دينه وإعلاء كلمته والنصح لعباده والسعي في الخير في الأرض امتثالا لأمر الله، ما جزاؤهم؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ضمن الله عز وجل لمن جاهد نفسه في طاعة الله مخلصا لله عز وجل: جاهدوا فينا، لا لأجل دنيا أو رياء أو سمعة أو مدح أو شهرة أو ثناء أو مال، اجتهدوا في الطاعة والنصح للناس ونشر الخير في الأرض، يريدون ما عند الله. قال: لنهدينهم سبلنا، ضمن لهم الهداية إلى سبل الخير والبر والتوفيق والسعادة والهناء في الدنيا وفي الآخرة. ثم أكد ذلك بقوله: وإن الله لمع المحسنين، المحسنين الذين أحسنوا في طاعة الله وأحسنوا إلى عباد الله امتثالا لأمر الله، وكلها عبادات، أي معهم المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والهداية والتسديد والتوفيق والإعانة من الله سبحانه. يقول قتادة رحمه الله: من يتق الله يكن الله معه. أخذه من هذه الآية وأمثالها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هي بمعنى الآية السابقة. قال: من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والهادي الذي لا يضل، والحارس الذي لا ينام. سبحانه، الله أكبر يا أخوان. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، هذه أيضا الولاية الخاصة مثل المعية الخاصة. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ولهذا تجد أهل الكفر وأهل الفجور في عمه وضلال وظلمات، يقعون يا أخوان في البدع والخرافات والشركيات والضلالات التي والله يا أخوان تصطدم مع العقل السليم والفطرة المستقيمة. لكن كما قال الله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لا يشعر يا أخوان بفضل النور وقيمة من عاش في الظلام، فيكون حاله كحال أعمى خرج في ظلام دامس وليل مدلهم لا يدري ما واطر قدميه وماذا يواجه في طريقه. هذا حال الكافر. ولهذا قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لا إله إلا الله. الذين آمنوا ليست قولا فقط باللسان أو دعوا بلا برهان، حققوا الإيمان بالطاعة والعبادة والاستقامة على أمر الله وتعظيم حرمات الله وشعائره. والذين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا من أولياءهم؟ الله أكبر يا أخوة، نسأل الله العافية من هذه الحال. أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن، أن ينصرف عن طاعة الله عز وجل. الذكر يشمل كل أنواع الطاعات، وأقم الصلاة لذكري. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له، شوف البلاء، نسأل الله العافية والعقوبة، نقيض له شيطانا فهو له قرين، يلازم في الليل والنهار واليقظه والمنام وفي مدخله ومخرجه وحركاته وسكناته، نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. انظر ما عليه اليهود والنصارى والضالون من المنتسبين للإسلام، ما عليه الرافضة المجوس، وما عليه غلاة الصوفية وغيرهم من أهل البدع والضلالات. تجد أن عندهم من الضلال والشركيات والبدع ما يتنافى مع أصول الدين وثوابت الشريعة وقواطع الملة ومع ذلك تجد الواحد منهم مقتنع بأن هذا هو الحق، ويستميت في الدفاع عنه والتعصب له وقتال أهل الحق. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا. وهذا والله أحبتي من أعظم الفتن وأخطر البلايا، أن يلبس الباطل لبوس الحق، وأن تختلط الأمور وتشتبع على الإنسان فلا يميز بين السنة والبدعة والحق والباطل والطاعة والمعصية. ولا سبيل إلى ذلك إلا الالتزام بالكتاب والسنة. ولهذا كان العاصمة من الضلال والجامعة لكل الأسباب التي سأذكرها بعد قليل وأفصلها هو تقوى الله عز وجل، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله أحد خيار التابعين: ادفعوا الفتنة إذا وقعت بالتقوى. قيل له: وما التقوى؟ قال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، هذا العمل الصالح إخلاص المتابعة، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى ما هي. انظروا من السائل ومن المسؤول. السائل عمر رضي الله عنه وهو أعلم الناس بهذا، لكن أراد أن يعلم الآخرين، وفعلا تعلمنا منه إلى اليوم رضي الله عنه، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه الذي أجابه بجواب سديد. قال له عمر: أخبرني ما التقوى. أبي بن كعب حافظ القرآن والفقيه العالم. قال: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. يعني أني كنت حريصا على معرفة مواطئ قدمي والبعد عن الأشواك التي قد تصيبه. يسير على نور وهدى ولا يخبط خبط عشواء أو يقتحم الأمور بلا بينة ولا بصيرة. قال بلى شمر قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى. التقوى أيها الأحبة حساسية في النفس وشفافية في القلب وإيمان صادق يجعل صاحبه يحذر من كل معصية تنقص عند الله قدره وتضعف إيمانه وتدخله في الظلام بعد النوم، وتحمله أيضا على الاجتهاد في الطاعات والمنافسة في الباقيات الصالحات والحرص على استباق الخيرات. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم، يعني أحذركم تحذيرا شديدا، إياكم ومحقرات الذنوب. المحقرات جمع حقير، التي يحتقرها الإنسان ويستصغرها من صغائر الذنوب، فما بالك بالكبائر والموبقات. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. ثم ضرب لهن صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم خرجوا في سفر، فحضر صنيع القوم أي غداءهم أو عشاءهم، قال فانطلق هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود حتى جمعوا حطبا وأججوا نارا وأنضجوا ما طبخوا فيها. نعم أيها الأحبة، هكذا تفعل الذنوب بالقلوب، إنها تحرق الإيمان فيذهب ويتلاشى شيئا فشيئا حتى ربما يزول بالكلية والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل ناصحا لعباده ومحذرا لهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فتنة هذا الذي نتحدث عنه، أعظم سبيل لفتح باب الفتن والولوج فيها والهلاك بها هو معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي ليحذر أولئك المحادون لله عز وجل بأنواع العصيان أن تصيبهم فتنة، أي زيغ في قلوبهم وضلال عن الحق وعماية بعد الهداية، أن تسلب منهم نعمة الإيمان التي هي أعظم النعم وأجلها على الإطلاق، لأنهم لم يرعوها حق رعايتها ولم يحفظوها حق حفظها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. ولهذا قال عز وجل في آية أخرى واتقوا فتنة فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. لا تأمن أيها المسلم وقد أكرمك الله بأعظم كرامة وأنعم عليك بأجل نعمة على الإطلاق وهي نعمة التوحيد والإيمان والإسلام، لا تأمن إذا عصيت الله ولم تحفظ هذه النعمة وتقيدها بالطاعة والبعد عن المعصية أن يسلبها الله عز وجل منك فترتد من الإيمان إلى الكفر ومن التوحيد إلى الشرك ومن التوحيد إلى الشرك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال قبلها أيضا بآية عظيمة ومخيفة، يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكم أيها المسلمون جميعا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهو عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يدعوان إلا إلى خير، وما فيه سعادتنا وحياتنا الحقيقية وفلاحنا وصلاح أمرنا في الدنيا والآخرة. فإن لم نفعل يا ربنا، إن لم نستجب لأمرك ولأمر رسولك صلى الله عليه وسلم، قال محذرا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه والله أخوان أعظم فتنة، هذه أعظم فتنة، يحول بين المرء وقلبه وأن الله شديد العقاب. يحول بين المرء وقلبه إما بالموت القاطع المجهز الذي يأتي بغتة ويحرم الإنسان من استدراك ما فات، والمسارعة إلى الخيرات فيندم ولا تساعة منه. بل كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من ميت مات إلا ندم. كل الأموات إن كانوا محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب، أي استعتب ربه واسترضاه وتاب إليه سبحانه وتعالى. تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. قد يكون كفنك الآن قد نسج وعرض في السوق وغدا يشترى لك ثم تلف به إلى قبرك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. مسكين هذا الإنسان يتجافى عن الموت ويتجنب بكل الوسائل، ولا يدري أنه إذا جاءت ساعته لا يغني فيه طب ولا طبيب ولا راق ولا رقية، كما قال الله عز وجل: والتفت الساق بالساق وظن أنه الفراق، يعني أيقل وظن أنه الفراق. طبعا يدعون الراقي لكن لن ينفع، لن ينفع. فكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. لا تغترر بشباب ناظر خضل، فكم تقدم قبل الشيب شبانه. لا تظن أخي الشاب أن الموت خاص بالشيبان والكبار، ولا تظن أيها الصحيح المعافى أن الموت خاص بالمرضى. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت روحاهما ليلة القدر. الأمر الثاني الذي يحال به بين المرء وقلبه إذا عصى الله عز وجل، إما بترك طاعته أو الوقوع في محارمه وانتهاك حدوده، وربما يكون أخطر من الموت يا أخوان، هو ألا يوفق الإنسان للتوبة ولا يعان عليها، فيغريه الشيطان بفعل المعصية ويقول له: افعلها ومتع نفسك ثم تب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا ما يردده أهل الشر والفسوق والفجور عندما يريدون فعل المعصية أو يراودون ضحيتهم على انتهاك أعراضهم وحرماتهم، أو ليشاركوهم في السرقة أو الفجور وأكل أموال الناس بالباطل أو غير ذلك. الله تواب رحيم، افعلها ثم تب، والتوبة تجب ما قبلها، وهي كلمة حق يراد بها باطل. فإذا فعل الإنسان هذه المعصية خصوصا إذا كانت من الكبائر، هان عليه فعلها في المرة الثانية، ثم يكون فعلها في الثالثة أسهل وأهون، ثم هكذا لا يزال يفعلها مرة بعد مرة حتى يسقط استقباحها واستبشاعها واستنكارها من قلبه. وربما تصبح مع كثرة الفعل والممارسة ملكة ثابتة وهيئة راسخة في قلبه لا يستطيع الفكاك منها، وهذه الفتنة، فيموت والعياذ بالله وهو على هذه الحال مصر على المعاصي الكبار. والمصيبة الأخرى وهي جزء من هذه الفتنة أن هذه المعصية تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، فهذه تعدو إلى ثانية والثانية إلى ثالثة، وهكذا حتى تكثر المعاصي والفتن ويقعد عن الطاعات والواجبات. وهذا أمر والله مشاهد. قبل أمس اتصلت بإحدى الأخوات الصالحات، وواضح أنها طالبة علم، تقول: زوجي يحمل الدكتوراه في الشريعة، بل أستاذ في إحدى الجامعات وإمام جامع وحافظ للقرآن، وقد وجدت منه تغيرا عجيبا خلال سنة، بدأ يتأخر عن الصلاة وتفوته مرات كثيرة، ثم أخذ ينام حتى عن صلاة الفجر، وحصلت المشكلة بينه وبين الجماعة ورفعوا أمره يريدون فصله، ثم ترك الجامع والإمامة، وصار والعياذ بالله يصل به الحال إلى أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما الذي شغله؟ يشاهد المواقع الإباحية في الإنترنت. شوف الفتنة يا أخي، شوف البلاء. ووالله يا أخوان إني سئلت مثل هذا السؤال مرات لا أحصيها، ليست أول مرة أسمع الناس يعني يعتبرون طلاب علم وأئمة هدى من حملة الشريعة وأئمة المساجد، وصل بهم الحال إلى ما ترون. قالت ثم الآن بدأ يخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي، وساءت عشرته مع زوجته، وتورط بعلاقات محرمة والعياذ بالله. من أين بدأت الفتنة؟ بنظرة خائنة في ظلمة الليل وهو في غرفة قد أغلق على نفسه الباب، يتخفى من الخلق ويستحي حتى من زوجته وأولاده، ولا يستحي من الله والعياذ بالله. سبحان الله يا أخوان، حاله كما قال الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أحاط بهم سبحانه وتعالى علما وسمعا وبصرا وقدرة وإرادة، ومع ذلك يجعلون الله عز وجل أهون الناظرين إليهم. رحمك يا ربنا ما أحلمك على عبادك وما أرحمك بهم، أسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين. كيف يا أخي تجعل رب العزة سبحانه وهو الذي لا تخفى عليه خافية ويستوي عنده ظاهر الأمر وباطنه، يعلم السر والنجوى، سواء منكم، يعني يستوي عنده الأمران، من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله سبحانه وتعالى. كيف تجعل رب العزة سبحانه أهون الناظرين إليك؟ كيف تأمن غضبه وأخذه وسطوته ومقته؟ وربما مثل هذا إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته ربما يرتد عن الإسلام بالكلية فيترك الصلاة جملة وتفصيلا. وانظر البداية كانت بنظرة خائنة، ولهذا قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الله أكبر، لقد أعذرت يا ربنا إلى عبادك ونصحتهم وحذرتهم، هذا والله بعدهم عن المعصية وإطلاق النظر في الحرام أزكى لهم، خير لهم وأطهر وأكثر سعادة وأنسا وراحة وعزة ورفعة في الدنيا والآخرة. ثم قال محذرا إن الله خبير بما يصنعون، لا تظن أن الله عز وجل غافل عنك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يجب أن يقال هذا لمن يتأملون في صور النساء الأجنبيات عبر الشاشات، وما أكثرهن لا كثرهن الله، نساء متبرجات وكأنها في ليلة الزفاف أو بين يدي زوجها، فتكشف صدرها ونحرها وظهرها وكتفيها وربما تكشف ساقيها وفخذيها وتتجمل بأبهى حلة، ثم تخرج أمام مئات الملايين من البشر مع الأسف الشديد. وكثير من أصحاب هذه القنوات يبحثون عن الجميلات فهي المقدمة فتنة لعباد الله والعياذ بالله، ثم أدهى وأمر منها تلك المواقع الإباحية في الإنترنت والتي وصلت إلى كل أحد. لا تستطيع يا أخي ولو كنت حريصا أن تمنع ابنتك وابنك عن مشاهدة هذه المواقع، ولو قطعت عنهم الإنترنت أو غيره سيجدونه عند الجيران أو الأصحاب أو القرابة، أو ربما ترسل لهم هذه المقاطع والصور عبر الجوالات التي بيد كل واحد منا. إذن يجب يا أخوان أن نزرع مراقبة الله في نفوس الأبناء والبنات ونفوس الناس من الأهل والقرابات والجيران والأصحاب وعامة المسلمين، لنتق الله. فتحت علينا أبواب الفتن أيها الأحبة، وهنا يأتي دور العمل الصالح ومجاهدة النفس لطاعة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، يعني في الفتنة، حينما تختلط الأمور ويلتبس الحق بالباطل، وربما بسبب هذا الضلال يقتل الناس بعضهم بعضا بالظلم والعدوان. قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. لا إله إلا الله. انظر عظم شأن العبادة خصوصا أيام الفتن كهذه الفتن العاصفة التي نعيشها، فتن الشهوات التي تقدح في مسلمات العقيدة وثوابت الشريعة وأصول الملة، حتى وجد الملحدون من أبناء وبنات هذا البلد المبارك، والذين هم في الأصل كلهم مسلمون. وجدنا من يتجرى على جناب رب العزة سبحانه وتعالى وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن والتشكيك في محكماته وفي مسائل الحلال والحرام المقطوع بها. ومن الفتن أيضا الالتباس الحق بالباطل، حتى صار بعض الناس والعياذ بالله يفعل أنكر المنكرات وأشد الموبقات، ويحسب أنه يحسن صنعا ويتقرب إلى الله عز وجل بالظلم والعدوان، كحال هؤلاء الإرهابيين والمجرمين الذين أفسدوا في الأرض وقتلوا المعصومين من المسلمين وغير المسلمين، ويظنون أنهم مجاهدون مناصرون لدين الله، وهم والعياذ بالله أبخس الناس بضاعة وأشد الناس ضلالة، وعملهم من أشد أنواع الغدر والظلم والعدوان وأكبر أسباب الصد عن سبيل الله وتنفير الناس عن دينه. فتنة والله يا أخوان وضلال، هذا من البلاء الذي نعيشه اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وأيضا النوع الثاني فتن الشهوات والإرادات الفاسدة، وعلى رأسها يا أخوان فتنتان عظيمتان شديدتان تلي بها أكثر المسلمين اليوم: فتنة المال وفتنة النساء. ومنهما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير في أحاديث كثيرة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. الله أكبر، امتحان وابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، خلقنا للابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالفتنة هي مسبار الاختبار ومحك الإيمان وتمحيص القلوب، فنبتلى بالخير والشر وما نحب وما نكره، لينظر الله عز وجل كيف نعمل، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما سنعمل، والصالح والطالح قبل أن نخلق، بل قبل خلق السماوات والأرض، لكن لتقوم علينا الحجة. ويظهر من يعبد الله اختيارا ويطيع سبحانه وتعالى ويبتغي مراضيه ممن يعبد أهواءه وشهواته ومعاصيه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ننظر نسأل العافية، إلهه هواه، جعل معبوده ومألوهه ومرشده هو الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ نسأل الله العافية والسلامة. قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا شر الدنيا ومحبة المال ومحبة الجاه والرئاسة والشهرة وغيرها مما يطلبه الناس في هذه الدنيا، فيطلبونه بالحرام والعياذ بالله، وبأنواع الحيل التي لا يرضاها الله عز وجل، وفيها من الظلم لأنفسهم ولعباد الله الشيء الكثير. واتقوا فتنة النساء. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال في الحديث السابق في بقيته: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وخاصة اليوم بعد أن كشفت العورات وكثر التبرج والسفر، وأصبح والعياذ بالله بإمكان الإنسان وهو في عقر داره أن يشاهد والعياذ بالله أغلظ عورة وأكبر فاحشة، وإذا لم يكن عنده دين رادع وعقل زاجر ومراقبة لله عز وجل صادقة، فإنه سيتلطخ بذلك. وإياك أخي الحبيب، ثم إياك إياك أن تقول دعني أنظر مرة واحدة وأستغفر الله، فإنك إن فعلت بدأت بأول خطوة نحو الهاوية. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. سبحان الله، والله يا أخوان ما لنا حجة، لقد أعذر الله عز وجل إلينا ونصح لنا إن كنا نريد مصلحة أنفسنا. لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بخطوة واحدة، والنظرة الحرام تجر إلى أخرى، ثم تبدأ الفكرة ثم الخطرة ثم العزم ثم الوقوع في الفاحشة. فاتقوا الله في العذارى، فالعذارى يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد فلقاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر. جعل النظر الحرام زنا والعياذ بالله، لأنه طريق إلى الزنا ووسيلة إليه. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها اللمس، وفي رواية البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، الذهاب إلى أماكن الفاحشة وأماكن الاختلاط والسفور والتبرج، تذهب إلى المجمعات التجارية وغيرها، ليس لا لحاجة إلا لتشاهد الغاديات والرائحات، نسأل الله العافية، وربما لتختلص الفرائس ما أمكنك ذلك، تذهب لمشاهدة هذه الشاشات والقنوات والمواقع الإباحية الخالعة الفاجرة التي نزع منها الحياة والدين من المنسوبة للمسلمين أو غير المسلمين. تجلس أيضا مع أهل الفجور والفسوق والفحش الذين قطعوا أنفاسهم بالفجور والفسوق، ثم تريد السلامة؟ لا يمكن أن تسلم، لا يمكن أن تسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من العواصم من الفتن أيها الأحبة، البعد عن مواطن الفتن وأماكن الريب. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قال سبحانه وتعالى ولا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، فجفف منابع الفتنة وقطع كل طريق يمكن أن يوصل في نهايته إلى الشهوة المحرمة وإلى الزنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالدجال، انظر هذه الوصية العظيمة، إذا سمعتم بالدجال فلا تأتوه. أنت تعرف أنه الدجال الذي تستعيذ منه في كل صلاة في التشهد الأخير، وتعرف صفته وأنه أعور، وربنا ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر، مواصفات ظاهرة، لكن مع ذلك يقول: إذا سمعتم بالدجال فلا تأتوه، فإن الرجل يأتيه يظن أنه مؤمن فيفتن به أو فيتبعه. إياك أن تذهب يا أخي إلى مواطن الفتن، إلى هذه الأسواق والأماكن الموبوءة، إلا مع غاية التحفظ إذا ابتليت بها، أو تذهب إلى قرناء السوء وأهل الفحش والفجور، أو تذهب لتشاهد صور النساء السافرات في المجلات والصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر الجوال وغيرها، ثم تريد السلامة. لا يمكن يا أخي، لا يمكن أن تقع في المكان الآسن النجس ثم تريد الطهارة والخروج منه سالما. فهذا أصل يا أحبتي في العصمة من الفتن، البعد عن مواطن الفتن، والحذر منها أشد الحذر. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، حديث في صحيح مسلم، وهو والله يا أخوان حديث عظيم الشأن جليل القدر. قال: فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. قال: فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: ما من نبي بعثه الله من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. سبحان الله، دين الله عز وجل إنما نزل رحمة للعالمين، ما أمر بشيء أي شيء إلا لما فيه من الخير والنفع والمصلحة والسعادة والهداية لعباد الله في الدنيا والآخرة، وما نهى عن شيء أي شيء لكي يحرج العباد أو يمنعهم من لذة يريدونها، لكن إنما منعهم وحذرهم من لما في ذلك من لما في فعل ذلك من الضرر والمفسدة والشر الذي يلحقهم إن في الدنيا وإن في الآخرة وإن فيهما. فنحمد الله عز وجل الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها فتن وأمور تنكرونها، فتجيء الفتنة فيقول الرجل: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء الأخرى فيقول: هذه هذا، وكل فتنة هي أكبر من سابقتها. نسأل الله العافية. يا رسول الله، ما المخرج؟ ما النجاة؟ انظر الجواب. قال: فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بمثل الذي يحب أن يأتوا به إليه. تريد النجاة، السلامة من الفتن والضلال؟ تريد الجنة ورضا الله؟ حقق إيمانك واثبت على طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته. ومن أعظم الطاعات وأجل القربات وأحبها إلى الله وأزكاها عنده وأحضاها لديه وأثقلها في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة الخلق الحسن، الذي مع الأسف الشديد يجهله كثير من المسلمين اليوم ويفرطون فيه تفريطا شديدا. وقد تجد الواحد منهم حريصا على صلاة الليل وصيام النهار وقراءة القرآن، وهو مشكور مأجور إن شاء الله في هذا، وهي عبادات عظيمة، لكنه فرط فيما هو أعظم منها شأنا وأحب إلى الله وأعظم أجرا، ألا وهو حسن الخلق والإحسان إلى كل الخلق من قريبين وبعيدين وصالحين وفاسقين. حسن الخلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. أثقل الأعمال وأعظم الطاعات التي توضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة هو الخلق الحسن، إذا أريد به وجه الله عز وجل وصاحبة النية الصالحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصوام القوام. حسن الخلق الذي لا يكلفك شيئا يذكر، وبه تكسب محبة الله ومحبة الناس، تبلغ درجة من يصوم النهار لا يفطر أبدا ويقوم الليل لا يفطر أبدا. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم إسلاما وأرفعهم مقاما وأحبهم إلى الله وأحبهم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة هم أحاسنهم أخلاقا. لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا. هذه صيغة تفضيل يا أخوان، وكلام من لا ينطق عن الهوى ولا يقول كلام جزافا عليه الصلاة والسلام. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. سبحان الله، حسنكم أخلاقا مع كل الناس بما فيهم الأهل، ولكنه أكد على حق الأهل مرة أخرى فقال: وخياركم خياركم لنسائهم. فالأهل هم الأحق بالبشر وحسن الخلق والإحسان بكل قول جميل وفعل حميد. وبعض الناس ربما إذا كان خارج البيت يتعامل مع عامة الناس كان لين العريكة، حسن الخلق، كريم المعشر، سخي النفس، ندي اليد. فإذا دخل إلى بيته والعياذ بالله انقلب إلى خلق آخر، فكان عابس الجبين، مقطب الوجه، غليظ العريكة، بخيلا منانا. ولهذا قال لكي يبين هل هذا الخلق الذي في الخارج يراد به وجه الله أم هو لأجل الدنيا واتقاء شر الناس فقط، قال وخياركم خياركم لنسائهم، وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي. انظر أيضا بصيغة التفضيل، تريد أن تكون أحب الناس إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، انظر الطريق إلى ذلك. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ثلاث مرات يقولها. قالوا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا. هذا أحب الخلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة، يكون معه في الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. وفوق ذلك وبعده وأعظم منه، حسن الخلق هو أحب الخلق إلى رب العزة سبحانه. فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير لا يتكلم منا متكلم، يعني إجلالا وهيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذ جاءه ناس من الأعراب فقالوا يا رسول الله، لله ذرهم على هذا السؤال، أعظم سؤال وجوابه أعظم جواب، يا رسول الله من أحب عباد الله إلى الله؟ قال أحاسنهم أخلاقا. لا إله إلا الله، هذا أحب الخلق إلى الله وهو أحبهم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. وتقوى حسن الخلق داخل في التقوى، بل هو جزء عظيم من التقوى، ولا تتم التقوى الواجبة إلا به، لكنه خصه بالذكر لأن كثيرا من الناس مع الأسف يظنون أن التقوى هي القيام بحقوق الخالق دون المخلوق. ولهذا تجد بعض الناس ممن يحافظ على الصلاة وعلى ربما على صلاة الليل، إذا رأيته في تعامل مع والديه، مع أولاده، مع زوجته، مع قرابته، مع جيرانه، مع أصحابه وزملائه الدراسة في العمل، رأيت خلقا عجيبا لا يمت لخلق الإسلام بسنة، فيه من الظلم والجهل ومطل الحقوق والعقوق الشيء الكثير. أين تقواك؟ أين دينك يا أخي؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي، هذا المفلس الإفلاس الحقيقي الذي لا فلاح بعد، نعوذ بالله، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، حسنات يا أخوان كأمثال الجبال، لكن ماذا؟ ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. حبط أجره وتلف ثوابه ولم ينفعه صلاته ولا صومه ولا زكاته. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، امرأة عابدة صوامة قوامة، لكن ماذا؟ قالوا وتؤذي جيرانها، وفي بعض الروايات ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، باللسان فقط، لا تأكل أموالهم بالباطل ولا تضرب أبشارهم وتسفك دماءهم، ابتليت ربما بالغيبة بالنميمة بالكذب. فماذا قال؟ قال لا خير فيها، هي في النار، لم ينفعها صيام النهار ولا قيام الليل أيها الأحبة، فحبط أجرها وتلف ثوابها ونفيت عنها الخيرية واستحقت النار. انظر الفتنة العظيمة والعياذ بالله، وقد ابتلي بها كثير من الناس اليوم. قيل يا رسول الله فإن فلانة تصلي الصلوات المكتوبة وتصوم رمضان، يعني لا تصلي إلا الفرائض فقط مقتصدة، وتتصدق بأثوار من أقط، يعني بقطع قليلة يسيرة من أقط وهو البقل المعروف المصنوع من اللبن، ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. لا إله إلا الله. إذن يا أخوان، العاصم من الفتن هو تقوى الله، وتقوى الله بمعناها الواسع، القيام بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به في حق جانب حق عز وجل وحقوق العباد، وحقوق العباد كلها حقوق لله، لأن الله لا يرضى بالظلم، وأحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده. ألم يقل عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا والطبراني وهو حديث حسن كما قال الألباني وغيره، قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، هذا أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس. ولم يقل أيضا أنفعهم لأهله أو قرابته أو أنفعهم للمسلمين فقط أو لأهل وطنه، قال أنفعهم للناس، كل الناس، القريب والبعيد والبر والفاجر والمسلم والكافر ومن تعرف ومن لا تعرف، تحسن إليهم من أجل هدايتهم وتأليف قلوبهم على الحق والهدى. قال وأحب الأعمال إلى الله، أحب بصيغة تفضيل أيضا، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربا أو تسد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، مسجد المدينة. يقول إذا مشيت مع أخيك المسلم لتعينه على قضاء حاجته، سواء قضيت الحاجة على يدك أو لم تقضى، المهم أنك بذلت جهدك ولو لم يستغرق منك هذا سوى دقائق معدودات. قال هذا العمل منك إذا احتسبته عند الله أعظم أجرا وأحب إلى الله من الاعتكاف شهرا كاملا في المسجد النبوي الذي تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة. إذن بادروا بالأعمال، بالأعمال الصالحة، فتنا كقطع الليل المظلم. وانظروا هذا التحذير الشديد، يقول سارع للطاعات قبل أن تقع هذه الفتن حتى يعصمك الله بإيمانك وتقواك وصلاحك. فإن وقعت الفتنة أيضا فاجتهد في الطاعة وأكثر منها. ولهذا قال العبادة في الهرج، يعني في الفتنة، كهجرة إلي. كيف صارت العبادة في الفتن يا أخوان كالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأنتم تعرفون عظم شأن الهجرة وكثرة فضلها، وهجرة أيضا ليست كهجرة عادية، هجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأنك صحبته في هجرته من مكة إلى المدينة في أجرها وثوابها. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن هذه العبادات والطاعات هي أعظم عاصم من الوقوع في فخاخ هذه الفتن والحماية منها، ولهذا صارت العبادة غالية الثمن في الفتنة. الأمر الثاني أنه إذا كثرت الفتن والقيل والقال وسفك الدماء شغل الناس بهذه الفتن، شغلوا عن الطاعة والعبادة، بل ربما قصروا حتى في الواجبات، فصار المنقطع منهم للعبادة الحريص عليها الذي هجر هذه الفتن وابتعد عنها كمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كهجرة إليه، لأنه هجر هذه الفتن وابتعد عن أسبابها. وهنا في الحديث السابق قال بادروا بالأعمال، ما تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، يعني عليك باغتنام هذه النعم قبل حلول أضدادها. إذا كنت في غنى فالغنى فيه سعة وبسطة وقدرة على البذل والعطاء وفيه راحة للنفس، تستطيع أن تتفرغ للعبادة وأن تنافس في الخيرات بأن يكون لك سهم في كل سبيل خير قبل أن يحل ضده وهو الفقر فتحرم هذا الخير. وبادر أيضا باغتنام حياتك قبل موتك، لأنه إذا حل الموت انقطعت الآمال ولم تتمكن من استدراك ما فات. وبادر أيضا العمل الصالح ما دمت قويا قادرا قبل أن يصيبك المرض المفسد الذي يغير المزاج ويوهل البدن ويمنعك من كثير من الخيرات والأعمال الصالحات التي لا يقوى عليها إلا الأصحاء والأقوياء. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم قبل خمسا قبل خمس: صحتك قبل هرمك، وفراغك صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك. أيغتنم هذه النعم قبل حلول أضدادها وقبل أن تشغل بما سواها؟ هذا الأمر الأول، وهو الذي يجمع كما قلت لكم كل أسباب الوقاية من الفتن، وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في هذه الأحاديث: الأعمال الصالحة. إذن الأمر الجامع أيها الأحبة للنجاة من الفتن هو المبادرة إلى الأعمال الصالحة وتحقيق التقوى بمعناها الشامل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من نجاه؟ من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. والله يا أخواني إن أكثر الناس اليوم إنما يؤتون من قبل ألسنتهم وظلمهم لعباد الله وهم لا يشعرون. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، ففيه السلامة من الفتن، من المناظر المحرمة والمسامع المحرمة ومن ظلم العباد وغيرهم، إلا لحاجة مع التحفظ والورع والحذر من ظلم العباد وانتهاك حرماتهم. قال: وابكي على خطيئتك، فعندك من الأخطاء والعيوب ما فيه كفاية لمن أراد النجاة، لمن أراد النجاة. الأمر الثاني مما يعصم عن الفتن وهو داخل في عموم التقوى: الإخلاص لله تعالى. المخلص المراقب لله عز وجل معصوم بعصمة الله عز وجل له إذا ابتلي بفتنة. ولنا في يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام أعظم عبرة، لما راودته امرأة العزيز عن نفسها وكانت ذات منصب وجمال وهو شاب في غاية الفتوة والشباب، كما أنه يعامل معاملة العبد الرقيق ليس له عشيرة يخشى على سمعتها أو يخشى الفضيحة، وبالإضافة لهذا فقد أغلقت الأبواب وأمنته وراودته بالقوة، فوقع في فتنة عظيمة لا يكاد ينجو منها أحد إلا من عصمه الله. عصم بماذا؟ بإخلاصه وصدقه مع ربه سبحانه، كما قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي الذين استخلصهم الله عز وجل واصطفاهم لنفسه. وفي قراءة أخرى سبعية من قراءة السبع الثابتة القطعية: إنه من عبادنا المخلصين. ولا تعارض بين القراءتين، فإن الله عز وجل إنما استخلصه واصطفاه لنفسه بإخلاصه وصدقه مع ربه سبحانه. وتعرفون جميعا قصة النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وكيف أنجاهم الله عز وجل بإخلاصهم لله وطاعاتهم التي دعوا الله عز وجل وتوسلوا بها إلى الله سبحانه وتعالى، وتوسلوا إليه بها سبحانه. أحدهم قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم هي من أحب الناس إلي، وكنت أراودها عن نفسها فتمتنع حتى أصابتها فاقة، فجاءت تطلبني المال فقلت: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. قال: فقالت: اتق الله ولا تفعل، فما زلت أراودها حتى وافقت وهي مكرهة، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت لي: يا هذا، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال: فتركتها وهي من أحب الناس إلي، اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك لإخلاص فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله سبحانه وتعالى عنهم لما دعوا جميعا. الإخلاص أيها الأحبة لله عز وجل، والإخلاص يستلزم مراقبة الله عز وجل. الإنسان المخلص الصادق مع الله عز وجل لا يمكن أن يقع في المعصية. هل يمكن تتقرب إلى الله بمعصيته ومحادثه؟ لا يمكن. هل يمكن أن تقعد عن شيء واجب وأنت مخلص لله ترجو ما عند الله؟ لا يمكن. ولهذا قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال فاعبد الله مخلصا له الدين. الأمر الرابع أو الثالث الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة خصوصا عندما تدلهم الفتن ويلتبس الحق بالباطل، فالمرجع هو الكتاب والسنة، وهما الفيصل في كل ما يختلف فيه الناس، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي خير لكم دنيا أخرى وأحسن مآلا وعاقبة في الدنيا والآخرة، ذلك خير وأحسن تأويلا، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، ويقول وأن هذا صراطي مستقيما. فصراط الله والكتاب والسنة هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومقتضى التقوى الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. ولهذا خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال هذا صراط الله مستقيما وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، لا إله إلا الله، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. انظر يا أخي هذه الوصية العظيمة التي يقولها عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، قال إذا تأمر عليكم أمير فعليكم بالسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فتنا عظيمة وهرجا ومرجا وبدعا وضلالات، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا المخرج، هذا هو العاصم من الضلال، هذا هو سبيل النجاة، الاعتصام بالكتاب والسنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان عليه الصلاة والسلام كلما خطب قال وشر الأمور محدثاتها، يقول فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، ويقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن حاد عن الكتاب والسنة وابتغى الهدى في غير ذلك فقد هلك وظل والعياذ بالله وعاشت في رأسه الفتن. يتبع ذلك سبب عظيم جدا ألا وهو التسلح بالعلم الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. العلم المأخوذ من الكتاب والسنة هو العاصم من الضلال، وهو الهادي أيها الأحبة في ظلمات الجهل والفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم، يعني العلم الشرعي، فريضة على كل مسلم، ومسلم جنس يشمل الرجال والنساء. ولهذا قال العلماء: طلب العلم قسمان، من قسم من حيث الوجوب وعدمه إلى قسمين: ما تعلمه فرض عين على كل مكلف من المسلمين، كل بالغ عاقل من الرجال والنساء، وهو كل علم يتوقف عليه أداء الواجبات وترك المحرمات، فتعلمه واجب فرض عين. فلا يصح الإنسان وجبت عليه الصلاة أن يأتي يصلي كيفما اتفق، فلا يعرف أركان الصلاة ولا واجباتها ولا شروط صحتها ولا مبطلاتها، فربما يصلي من دون وضوء، أو يصلي لغير القبلة، أو يصلي وعورته مكشوفة، أو يصلي فلا يركع أو لا يسجد، أو لا يدري ما يقول في ركوعه أو سجوده أو قيامه. لا يصح، يجب أن يتعلم من أحكام الصلاة ما لا تصح صلاته إلا به. وقل مثل ذلك في الصيام وفي الزكاة وفي من يريد البيع والشراء والتجارة ومن يريد الزواج ومن يريد الجهاد، يجب أن يتعلم من أحكام هذه الأعمال ما لا تصح إلا به، وحتى يسلم من الوقوع فيما حرم الله والخروج عن الضوابط الشرعية. والنوع الثاني ما تعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من عموم أمة الإسلام سقط عن الباقي، وهو باب واسع للعلم النافع، سواء العلم الدنيا والذي يحتاجه المسلمون أو العلم الشرعي. ويقول صلى الله عليه وسلم، ولن أزيد على هذا الحديث في هذا الباب، وهو حديث عظيم جليل القدر، يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. الله أكبر يا أخوان، يعني يقول لك من أقرب الطرق الموصلة إلى الجنة طلب العلم الشرعي الذي تريد به معرفة الحق والعمل به وتعليم الناس الخير وهدايتهم. ثم ماذا يقول؟ انظر كل واحدة، كل فضيلة سبحان الله مزية وخصيصة أعظم من سابقتها. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الله أكبر، الملائكة المقربون يضعون أجنحتهم لطالب العلم إجلالا له وإكراما واحتراما. ثم يقول وهو عظيم جليل وكرامة ليس فوقها كرامة، قال: وإن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير. لا إله إلا الله، الله عز وجل في عليائه، وأهل السماوات كلهم، من علمنا منهم وإن لم نعلم، وأهل الأرض كلهم في البر والبحر والجو، من عرفنا منهم ومن لا نعرف، فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون، وما يعلم جنود ربك إلا هو. كل هؤلاء الخلق، حتى النملة وهي من أصغر المخلوقات، والحيتان في الماء وهي من أكبر المخلوقات، كل هؤلاء الخلائق في السماء والأرض يثنون على معلم الناس الخير ويدعون له. لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن العلم هو العاصم من الضلال والهادي لأحسن الأخلاق والأعمال. ثم يقول: وفضل العالم على العابد. انظروا المقارنة يا أخوان بين من ومن، ليست بين العالم والكافر أو الفاجر العاصي، لا، بين العالم وبين العابد المنقطع للعبادة لكن على جهل، وهذا ما أقربه إلى أن يقع في البدع والخرافات، وربما يتقرب إلى الله بالشركيات وهو لا يدري. فلا بد من العلم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، بصيرة. قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي رواية: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إنه الفرق بين أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وبين أدنى رجل من هذه الأمة. ثم يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، يعني في معرفة الحق والعمل به وتبليغه للعالمين. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، نسأل الله أن يعظم حظنا منه وأن يجعلنا هداة المهتدين، إنه على كل شيء قدير. يتبع ذلك وهو السبب الثالث الحذر الشديد من أئمة الضلالة وأدعياء العلم والمتصدرين للفتوى وليسوا من أهلها، وما أكثرهم في زماننا اليوم، سواء كانوا من دعاة الشهوات والإرادات الفاسدة وتسهيل المنكرات وتطبيعها في المجتمعات وجر الناس إليها وهم جند الشيطان قاتلهم الله، وهم كما قال صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وأحيانا نتكلم باعتبار أنه ناصح ومحب كما كان فرعون، أصبح فرعون واعظا الذي يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد، ويقول عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. انظر ما يقول هؤلاء العلمانيون وعباد الأهوى والشهوات عن كبار العلماء والدعاة إلى الله، شيء عجب يدلك على أن هؤلاء هم جند الشيطان وهم دعاة على أبواب جهنم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرنا. ويقابلهم في الجانب الآخر دعاة الشبهات والضلال واستحلال الحرمات باسم الإسلام والجهاد في سبيل الله، وكم بلينا بهؤلاء، ولأن العلماء الربانيين الراسخين في العلم وقفوا في وجوههم وكشفوا ضلالاتهم وأن أعمالهم لا تمت للإسلام بصلة وإن ادعوا ذلك، وأنها تنفير من الإسلام وليست جهادا في سبيلها وإعلاء لكلمته، بدأوا أيضا يسبون العلماء ويسوون صورتهم ويلصقون بهم سائر التهم، أحيانا الطعن بأنهم جهلة أو لا يعرفون الواقع، وأحيانا أنهم طلاب رئاسة أو مال وعملاء، وتعرفون الكثير مما يقال عن هؤلاء. وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا، حتى قال في حديث علي في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أقوام من أمتي في آخر الزمان تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. وقال في حديث آخر لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، وقال عنهم هم كلاب النار، مع أنهم عباد، وكما قال بعض الصحابة يصفون من خرجوا على علي رضي الله عنه وعلى عثمان قالوا كانت جباههم كأتافي المعزة من كثرة السجود، لكن ما نفعهم ذلك بسبب جهلهم وقلة علمهم، فكانوا دعاة ضلالة وقتلوا خيرة عباد الله، قتلوا عثمان رضي الله عنه وقتلوا عليا وأصحابهم، ولا زالوا يقتلون في أمة الإسلام إلى اليوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلالة. ويقول أبو ذر رضي الله عنه كنت مخاصرا النبي صلى الله عليه وسلم، أي ممسكا بخصره وبيده عند خصره، حين خرج من المسجد إلى بيته فقال لي غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. وأنتم تعرفون يعني عظم فتنة الدجال، ولهذا أمرنا بالتعوذ من فتنة في كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، في كل صلاة فريضة أو نافلة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، كل الأنبياء كانوا يحذرون أمهم من المسيح الدجال، مع ذلك يقول لي أبي ذر غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. قال فلما وصلنا إلى بيتي خشيت أنه نسي، فقلت رسول الله قلت لي كذا وكذا، قال نعم أئمة المضلون، أئمة الضلالة أخوف على الأمة وأخطر عليها من الدجال، من فتنة المسيح الدجال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا أئمة جعلوهم أئمتهم وشيوخهم، قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيضا من الأسباب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ويكفي في هذا حديث حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ومسلم، يقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. إلى أن قال في آخر الحديث لما ذكر الدعاة على أبواب جهنم، قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: من جلدتهم، من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركني ذلك ما أفعل؟ ما أفعل ونحن قد أدركناه اليوم بكل وضوح، ما أفعل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامها، إياك أن تخرج عما عليه علماء الأمة الربانيون الراسخون في العلم الذين ارتضتهم الأمة ووثقت فيها، إلزم غرزهم واعلم أنهم على الحق بتوفيق الله لهم. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. إياك أن تقع في فخاخ هذه الفتنة وأن تغتر بأئمة الضلالة والدعاة إلى جهنم. أيضا من الأسباب النظر في المآلات والعواقب والموازنة بين المصالح والمفاسد. نعم، في زماننا اليوم منكرات عظيمة وكبائر، وقد يكون بعضها مع الأسف مقرا من قبل بعض المتنفذين ومدعوما. هل الحل يا أخي أن تتجاوز الحدود الشرعية والضوابط الإلهية التي جعلها الله عز وجل لإنكار المنكر، ثم توقع نفسك وأهلك ومن حولك في فتن هي أعظم وأشد، أو ربما تجلب منكرات أكبر؟ ولهذا قال العلماء، بل أجمع، حكى الإمام تيمية رحمه الله إجماع العلماء على أن إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله فإن إنكاره حرام، لا يجوز الإنكار. قال: ولا أدل على ذلك. وكذلك قاله ابن القيم وغيره، من أن الرسول عليه الصلاة والسلام ظل في مكة 13 سنة يشاهد أنكر المنكرات وأشد الموبقات، بل يشاهد الشرك الأكبر، الأصنام 360 صنما كانت معلقة على ظهر الكعبة وفي جوفها 13 سنة. ألم يكن بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يأتي هو أو يكلف أحدا من أصحابه أن يأتي في ليلة ظلماء ويكسر كل هذه الأصنام في ساعة؟ أما كان يقدر على ذلك؟ فلا والله. أكان هذا نقصا في دينه وغيرته عليه الصلاة والسلام، وهو أتقى الخلق لله وهو معلمنا وإمامنا؟ لم يفعل، كان يصلي عند الكعبة ويسجد الأصنام فوق رأسه، يرى اللات والعزة في الصفا والمروة وهو يسعى ولا يحرك ساكنا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لو كسرها لقضي على الإسلام في مهده، لقضي على الإسلام في مهده. إذا لابد من النظر في عواقب الأمور ومآلاتها أيها الأحبة. بل أعجب من هذا، لما فتح الله عز وجل عليه مكة في 8 من الهجرة، يقول لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم. ولم يفعل لأنه خشي أن يفتن الناس، يقول: كيف يهدم الكعبة، كيف يهدم الكعبة؟ ترك ذلك درءا لهذه الفتنة. أيضا ولعلي أختم به، الإكثار من الدعاء وسؤال الله عز وجل الهداية والثبات وسؤاله العصمة من الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. والله تعالى يعلمنا فيقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أسمعك تكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أتخاف يا رسول الله؟ قال: وما لي لا أخاف، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. شوف الفتن كيف تتوارد على القلب. عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها يعني ودفعها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة إلى يوم القيامة، نسأل الله كريم فضله، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، نسأل الله العافية، يكون إلهه هوى كما ذكرنا في الآية. فالإكثار من الدعاء. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لعلي: يا علي صل الله الهدى والسدد، أكثر من قول اللهم اهدني وسددني. كان من دعائه الكثير الذي يردد كثيرا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. فالإكثار الإكثار من الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من الفتن، استعيذوا بالله من الفتن. وأمرنا عليه الصلاة والسلام في الصلاة بالتعوذ من أربع: أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويتبع ذلك أيضا التحذير من الفتن، وأن نتواصى بذلك أيها الأحبة، ونحذر من الفتنة التي تأتي، سواء كانت فتنة شهوة أو فتنة شبهة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم: ما من نبي إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب. ثم أخيرا الحذر، الحذر الشديد من تنزيل أحاديث الفتن على الواقع، وهذه من المصائب التي ابتلي بها بعض الناس اليوم لجهلهم. أصبحوا الآن ينزلون أحاديث المهدي على بعض الأشخاص الموجودين الآن عندنا، وأنتم تعرفون الفتنة العظيمة التي حصلت في استباحة الحرم أيام جهيمان وجماعته كانت بسبب ذلك. يعني جاءت الأحلام الشيطانية إليهم مع الأسف بأن فلانا هو المهدي، وأخذوا ينزلون أحاديث الفتن، وجاءوا إلى الحرم بأسلحتهم وينتظرون أن يخصف الله بتلك الجيوش التي ستأتي إليه. وانظر هذه الفتنة العظيمة كيف حصلت على أهل الإسلام وعلى هذا الوطن الغالي بالدرجة الأولى. فهذا من الخطورة بمكان. اليوم فيه ناس ينزلون أحاديث الفتن على ما يحصل من ثورات الربيع العربي، وقبل ذلك لما جاءت كانت الأحداث في أفغانستان، كم سمعنا من الأحاديث نزلوها وأصحاب العمائم السود اللي سيأتون من هناك، واغتر بها كثير من الشباب ويبنون عليها ماذا سيحدث، كأنهم يعلمون الغيب لأنهم اقتنعوا بأن فعلا ما جاء في هذا الحديث ينطبق على هذا الواقع. وهذا منزلق خطير أيها الإخوة، فلنتق الله، فلنتق الله، ولا نتقول على الله ونقول فعلا هذه هي الفتنة أو هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقع اليوم، ولا تعرف الفتنة حقيقة إلا بعد انكشافها وبعد ظهورها، أما قبل أن تقع فلا يعلم الغيب إلا الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يزيننا بزينة الإيمان، ويجعلنا هداة المهتدين، وأن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها، وأن يهدي ولاتها وشعبها إلى ما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن ينصر إخواننا في سوريا ويلطف بهم ويكشف ضرهم وينصرهم على عدوه وعدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وياك الله. آمين آمين. جزاك الله خير. آمين وياكم. آمين جزاك الله. آمين جزاك عنا خير ومن يسمع يا رب. اللهم آمين آمين. ومن يسمع جميعا يا رب. آمين جزاك الله خير. شيء تفضل ناخذ سمحتم سؤالين وثلاثة.
محاضرة القيمة والسلام الشيخ في بعض الأسئلة. هنا سالم يقول: ما الحكم الشرعي في فرض رسومي على كل عامل أجنبي بمبلغ 2400؟
طيب أسأل الله أن يعينكم. حقيقة هذا من القرارات التي اتخذها وزير العمل، وأنتم تعرفون المعارضة الشديدة التي حصلت من رجال الأعمال وعامة المجتمع لهذا القرار. أنا أجزم أن معالي وزير العمل هو أراد به المصلحة ومعالجة مشكلة التستر والعمالة المبطنة والتسيب الموجود، وأيضا معالجة مشكلة البطالة التي أصبحت تؤرق الكثير من السعوديين، ولكن في نظري أن القرار كان متعجلا متسرعا ولم يحسب حساب تبعاته وعواقبه، سواء على هؤلاء العمال المساكين الذين خسروا الكثير لكي يأتوا إلى هذه البلاد ويستفيدوا من خيراتها مقابل خدمتهم لها، أو على رجال الأعمال وأرباب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، أو على ارتفاع الأسعار ويعني تصاعدها يوما بعد يوم. ولذلك أتمنى أن تدرس هذه القضية في مجلس الشورى وأن يتخذ فيها قرار حاسم، وأن لا تكون مثل هذه القرارات التي تؤثر على المجتمع بكل شرائحه قرارات فردية. وأتمنى أيضا من معالي وزير العمل وفقه الله ونفع به، أتمنى أن يعيد النظر في هذا القرار وأن يتخذ ما يراه الأصلح والأنفع لهذا الوطن وأهله، سواء كان من المواطنين أو المقيمين. والرجوع لا شك إلى الحق خير من التمادي في الباطل، أسأل الله أن يهديهم سواء السبيل.
هنا سائل يقول: رجل متوفى له عادة سنوية أخذها وهو مبلغ 5000 ريال تودع في حسابه كل سنة، وتسلم لزوجته وبناته، وله أولاد كل واحد منهم يأخذ نصيبه في حسابه، فهل هذه 5000 توزع بينهم أي بين الأولاد، أم هي للأم والبنات دون الأولاد؟
هذه المنح التي تأتي من الدولة توزع حسب نظام الدولة، مثل نظام التقاعد يا أخوان، نظام التأمينات الاجتماعية. هذه ليست ميراثا حيث نقول والله توزع توزيع ميراث، إنما توزع حسب نظام الدولة. يعني النظام في الدولة سواء في هذه المنح أو ما يأتي من التقاعد أو التأمينات يعطى للمحتاجين، الزوجة ما دامت لم تتزوج يعني وفى الزوجة، ويعطى للقصر من الأبناء والبنات، ويعطى للبنات غير المتزوجات أو المطلقات والأرامل، وفعلا توخوا في ذلك المصلحة ورعاية الأشد حاجة من هؤلاء الورثة.
نعم. هنا سائل يقول: ما حكم كفارة من أدخل خادمة غير مسلمة لمكة المكرمة في وقت قصير وكان مضطرا على دخولها؟
غفر الله له، إذا كان مضطرا فأرجو أن لا حرج عليه إن شاء الله، لكن كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجس يعني مقصود نجاسة الشرك والمعصية، فلا يجوز دخول الكافر إلى مكة والمدينة. طبعا المدينة فيها خلاف، والراجح أنه يجوز، الراجح أنه يجوز دخولهم إلى حدود يعني حرم المدينة، لكن مكة الآية فيها صريحة: فلا يقربوا المسجد الحرام. مقصود المسجد الحرام حدود الحرم المكي، وليس فقط المكان الصلاة الذي يصلى فيه وهو المسجد الحرام. وهذا من عادة العرب أنهم يعبرون عن الشيء بأهم ما فيه، وأهم ما في مكة هو المسجد الحرام. فالمقصود بالمسجد الحرام هو عموم مكة، عموم الحدود الحرم المعروفة، الحرم المكي. هذه لا يجوز أن يدخلها غير مسلم، لا خادمة ولا غيرها. لكن إن كان مضطرا، كان يكون يريد الانتقال مثلا من الطائف إلى مكة ويمر مرورا، عفوا من الطائف إلى جدة يريد أن يمر مرورا مثلا بمكة، ولم يستطع أن يذهب مع الطريق الذي لا يعني يكون مخصص لغير المسلمين، فأرجو أنه لا حرج عليه. أما إذا لم يكن في ضرورة فلا يجوز له.
طيب، هنا السائل يقول، يسأل عن مواقع التواصل الاجتماعي ويقول أنه أشغل قلبي حتى أصبحت أدخل من خلاله على حساب الجنس الحرام.
الله أكبر يا أخي، لا تتبع خطوات الشيطان. يعني مواقع التواصل الاجتماعي والأحبة أو المنتديات أو المواقع الإلكترونية فيها الغث والسمع والخير والشر والنافع والضار، فإذا كنت تذهب إلى ما ينفع فأبشر بخير كثير، وفيها من العلم والنفع والمواعظ الشيء الذي يملأ القلوب بالإيمان والتقوى والعقول بالعلم والهدى، شيء عظيم، وهي من نعم الله التي سخرها الله لنا في هذا العصر، ويجب فعلا أن نوظفها لذلك، لخدمة ديننا والنصح لعباد الله وهداية الخلق في كل العالم وباللغات التي يفهمونها، وهي نعمة يسرها الله عز وجل لنا لم تتيسر لمن سبقنا. وأعداؤنا كما تعلمون يحاربوننا من خلاله أعظم حرب، حتى أخذوا يغزوننا في عقر دارنا ويفسدون أبناءنا وبناتنا. فيجب أن نستثمر هذه الوسائل الإعلامية ونوظفها لخدمة الدين ومصالح الأمة ومصالح الوطن. وفيها أيضا الجانب الآخر، الذي يفسد الإنسان غاية الفساد. بل والله أخوان من الأسئلة التي وردتني كثيرا أن بعض من ابتلي بمشاهدة المواقع الإباحية والعياذ بالله والجنس الحرام الصريح، بعض هؤلاء زهد بزوجته وأصبح كما تقول لبعض هؤلاء الزوجات وراء بعض رسائلهم معي في الجوال تقول والعياذ بالله يقضي حاجته بمشاهدة هذه المواقع الخالعة الإباحية ولا يعاشر زوجته. شوف الفتنة كيف حرم الحلال الطيب ويفعل الحرام نعوذ بالله، وهذا من تزيين الشيطان لهم نسأل الله العافية والسلام. فأنا أقول لهذا السائل وأمثال اتق الله وإياك أن تتساهل بالنظرة الأولى، النظرة الأولى لأن هي المفتاح، إن تساهلت في المرة الأولى فستكون الثانية أسهل عليك حتى تهلك والعياذ بالله. إذا كان كما ذكرت لكم أناس بعضهم يحمل الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وأئمة مساجد وحفظت قرآن ضلوا بسبب ذلك وزاغوا عن سواء الصراط والعياذ بالله وتركوا الصلاة بسبب النظر، النظر أيها الأحبة. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر ورأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نعم.
وهنا بشارة مفلحة من صاحب السؤال نفسه، يقول كنت أصل الله في الخلوة عن طريق الجوال والآن بعد هذه المحاضرة أتوب إلى الله،
الله
أكبر الحمد لله بغض البصر.
أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين وليثبتنا جميعا على طاعته، وأقول للسائل أبشر أصدق الله أصدق، كنت صادقا فسوف توفق وستجد بإذن الله من حلاوة الطاعة ولذة المناجاة والخير ما هو والله أعظم لذة وأكثر هناء مما كنت تجده في المعصية.
لعلنا نختم بهذا السؤال. كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن طريقة السعودة على من مكتب العمل لأصحاب الشركات، فأصبح بعض الشركات يكتبون شخصا سعوديا ويسلمون له مبلغ نهاية شهر ولا يعمل معه.
نعم اليوم نعم سئلت عن هذا السؤال حقيقة في قناة المجد اليوم في جواب الكافي، لعل بعضكم سمع الجواب. هذا مع الأسف أيضا من التحايل والتزوير، والحقيقة يعني دليل على نقص الولاء لهذا الوطن والوطنية الصادقة فعلا في هؤلاء القوم. هذا إنما فرضه ولي الأمر لأجل المصلحة، لكي يتدرب هؤلاء الموظفون السعوديون العاطلون عن العمل من خلال عمل في هذه الشركات، فنصنع منهم مهارات محترفة تخدم هذا الوطن والدين والأمة، ويستغنون ولله الحمد بالحلال عن الحرام وعن سؤال الناس وشهادتهم وتكففهم. ففرضت السعودة بنسبة معينة على كل شركة أو مؤسسة، وبدل أن يوظفوا هؤلاء المحتاجين والعاطلين وهم كثر مع الأسف، ذهبوا يتحايلون بكتابة أسماءهم فقط أنه موظف في هذه الشركة ولم يمكنوهم من العمل فيها. وأنا أجزم أن الشركة آثمة لأنها كاذبة مزورة مخادعة ومخالفة لما أوجبه ولي الأمر لما يرى فيه من المصلحة والنفع. ولكن يبقى في هذا الشخص الذي وظف بهذه الطريقة، هل يحل له هذا المبلغ؟ أنا أقول إن كان طلب من هذه الشركة أن تمكنه من العمل وحاول ولكنهم يرفضون، أو يعني كانوا يعطونه يوما أو يومين في الأسبوع ويعفونه من البقية، فأرجو أنه لا حرج عليه في هذه الحالة، يعني هو لم يقصر واجتهد في أن يعمل. أما إن كان اشترط عليهم قال نعم أعطيكم اسمي لكن لن أعمل، فأنا أقول أنت شريك في الإثم يا أخي ومتواطئ على الكذب والتزوير، وأنت بهذه الطريقة تحرم من يريد العمل حقيقة وهو جاد، فلا يجوز لك والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.